على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على كتاب الوجيز في أصول الفقه، الوجيز في أصول الفقه، بعد ما انتهينا من كتابي الواضح وشرح نظم الورقات. الوجيز في أصول الفقه بدأنا فيه المرة السابقة، وهو للدكتور وهبة الزحيري، هذا فقيه أهل الشام، فقيه أهل الشام أطال الله عمره. وذكرنا نشأة علم أصول الفقه وباع الشافعي رحمه الله في تأسيس علم أصول الفقه، ثم المصنفات الكثيرة التي كتبت في أصول الفقه. هذا الكتاب كتاب على إيجازه، ولكنه فعلا كتاب نافع في أصول الفقه، بل هو أنفع من شرح نظم الورقات. كتاب نافع، ويعني فيه المطلوب كله لطالب العلم، المطلوب كله في مادة أصول الفقه لطالب العلم، خصوصا أن مادة أصول الفقه مادة محددة، إنما ليست كالفقه متسعة لا تنتهي، مادة محددة، وهي من العلوم الخادمة أم من المخدومة؟ الخادمة. علم أصول الفقه علم خادم، علم مصطلح الحديث خادم، علم اللغة العربية خادم، علم الفقه مخدوم، علم التوحيد مخدوم، باقي العلوم كلها بما فيها تفسير القرآن وحفظ القرآن وتجويد القرآن، كل العلوم الأخرى غير التوحيد والفقه خادمة لهما، جميع العلوم الأخرى خادمة لهما. والفقه خادم للتوحيد، لأن التوحيد هو الغرض من إيجاد العبيد، فإذا وجد العبيد ووحد الله عز وجل كان أدلة التوحيد طاعتهم لمولاهم جل وعلا، فيصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويتعاملون في تعاملاتهم الفقهية بمقتضى أن الله هو الإله الواحد الواجب له السمع والطاعة. وإذن حتى الفقه في خدمة التوحيد. هذه المادة أصول الفقه في الحقيقة لا يمكن لفقيه أن يستوعب الفقه بدونها، هي الأداة والقواعد التي بها يفهم الفقه ويقاعد ويؤصل. فأي دارس الفقه وليس دارس لأصول الفقه فهو يوجد فيه خلل كبير جدا، لابد من دراسة أصول الفقه لفهم الفقه وضبط الفقه. هو الشيخ جزاه الله خير بدأ أولا بالأدلة الشرعية، الفصل الأول الأدلة الشرعية، الفصل الأول الأدلة الشرعية. أدلة إيه؟ أدلة الفقه، أدلة الفقه أو أدلة العلوم، أدلة العلوم الشرع بالكامل. والدليل في اللغة معناها المرشد والهادي، ولذا يقال للرجل الدليل، يعني الدليل يصلح أن يكون حسيا ومعنويا. الحسي كحجر على أول طريق، كعلامة على أول طريق، فهذا دليل على بداية الطريق. ومثلا السحاب المحمل دليل على احتمال سقوط المطر، إذن الدليل يمكن يكون حسي، والرجل نفسه يكون دليلا لك إذا دلك على الشيء الفلاني. والدليل المعنوي هو الذي يتم به استنباط العلم الشرعي. الدليل في اصطلاح الأصولين، وهذا المطلوب حفظه، تعريف ده، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ده تعريف لابد يحفظ. يعني احنا مثلا في التقديم بتاع الشيخ كل الصفحة ونص دول أو صفحتين ونص اللي يهمنا التعريف، هذا التعريف ده اللي يسأل فيه طالب العلم. ما هو الدليل في اصطلاح الأصوليين؟ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، النظر الصحيح فيه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إيه مطلوب خبري؟ مطلوب خبري يعني حكم شرعي، مطلوب خبري يعني حكم شرعي. ترجم بقى أنت تاني المصطلح، ما يمكن، الدليل هو ما يتوصل به صحيح النظر فيه إلى الوصول إلى، ها؟ لا بلاش مطلوب خبري بقى، إلى حكم شرعي. يبقى خلاص ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى دليل أو إلى حكم شرعي. حكم شرعي يعني لما ننظر فيه نعرف الحكم الشرعي. فكلمة وأقيم الصلاة هل يصلح هذا دليلا؟ يمكن صحيح النظر فيه يدلنا على حكم شرعي؟ قول الله عز وجل وأقيم الصلاة هل هذا يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى حكم شرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الصلاة أو فرضية الصلاة. يبقى إذن قوله تعالى وأقيم الصلاة هذا دليل شرعي، هذا دليل يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي وهو إقامة الصلاة، وهو إقامة الصلاة. قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يمكن بصحيح النظر التوصل منه إلى حكم شرعي هو تحريم الخمر. تحريم الخمر. طيب قال فقوله تعالى أقيموا الصلاة خلاص، إنما الخمر والميسر والأنصاب تمام، كتب عليكم الصيام، إذن يمكن التوصل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى أن الحكم الشرعي واستحباب السواك. ماشي. طيب قال والأدلة نوعان، الدليل الشرعي نوعان، الأدلة نوعان. يقصد بالأدلة هنا مظان الأدلة، أماكن الأدلة، يعني القرآن لا يصح أن يقال عليه دليل شرعي، وإنما القرآن محل الأدلة الشرعية، مكان الأدلة الشرعية، وعاء الأدلة الشرعية. الأدلة نوعان، أدلة متفق عليها وأدلة غير متفق عليها. أدلة متفق عليه، متفق عليه بالمين وبالمين، متفق عليه بالمين اتفق يعني جمهور العلماء اتفقوا عليه. الأدلة اللي اتفق عليها جمهور العلماء أربعة، القرآن السنة الإجماع القياس. انتبه للكلام، الأدلة التي اتفق عليها جمهور العلماء هي أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأربعة دول فيهم اثنين محل إجماع، القرآن والسنة، وأما الإجماع والقياس فهذا الجمهور. يبقى نقدر نقول في أدلة مجمع عليها القرآن والسنة، لا أحد يخالف فيها إلا أهل الضلال والبدع. القرآن والسنة لا أحد يخالف فيها أبدا، ثم الإجماع والقياس. الإجماع أيضا لاحق بالاثنين الأولين في الحقيقة، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة، هم اللي رفضوا قبول الإجماع وما نسب إلى ابن حزم رحمه الله. وأما القياس فجمهور العلماء يأخذ به والبعض لا يأخذ به، لا سيما ابن حزم والظاهرية جميعا لا يأخذون بالقياس، وقد ألزمهم ابن القيم رحمه الله بالأخذ بالقياس. ألزمهم إزاي ابن القيم؟ ولا ابن القيم شاف ابن حزم هذا شافوش خالص، ولا التقى به، ولا في زمنه، ولا في زمنه خالص، ده بعديه باربع قرون. يعني ابن القيم بعد ابن حزم باربع قرون، لكن ابن القيم في كتاب مشهور قوي، كتاب مهم، اللي بيحب الأصول لازم يقرأ ولازم يحوزه في داره، اسمه أعلام الموقعين، والبعض يقرأ إعلام الموقعين، هو أعلام الموقعين. أعلام يعني مشاهير، الموقعين يعني العلماء. هذا الكتاب عظيم جدا في مجلدين، عظيم جدا وفيه وممتع جدا، شأن كل كتب ابن القيم ممتع، لكن هذا الكتاب ممتع بطريقة خاصة. الكتب ابن القيم تقرأ فيها فتنساب فيها في جمال الأسلوب والاستدلالات، لكن أعلام الموقعين يطلع من مسائل إلى مسائل، من مسائل ممتعة إلى مسائل ممتعة، من مسائل ممتعة إلى مسائل ممتعة. نسيان مثلا باب الحيل يتناوله ويستفيد فيه رحمه الله. ما علينا، في كتاب أعلام الموقعين ألزم الظاهرية جميعا بالقياس. طب ألزمهم إزاي ده؟ إن شاء الله ده بقول لك بينهم بعض قد إيه، بينه وبين ابن حزم أربع قرون، كيف يلزمه؟ أي جاب له أقوال له في المحلة كثيرة جدا، قال له هذا قياس هذا قياس هذا، أنت لم تسميه قياسا ولكنه إيه؟ هذا هو القياس، هذا هو القياس، وأنت ترفض أن تسميه قياسا وهو القياس، فألزم بالقياس، ألزم بالقياس. إذن الجمهور على حجية القياس، اللهم إلا الظاهرية هم اللي رفضوا حجية القياس وهم به ملزمون، وهم به ملزمون. يبقى عندنا تاني أربع أنواع من الأدلة عليها جمهور العلماء، اللي هم قرآن سنة إجماع قياس، الاثنين الأولين محل إجماع، الاثنين التانيين محل اتفاق جمهور، محل اتفاق جمهور العلماء، محل اتفاق جمهور العلماء. الإجماع طبعا المعتزلة رفضين، بالذات أبو الهذيل العلاف رفض رفضا باتا، ورأي المعتزلة لا يعني. قال وهناك أدلة، يبقى أول نمرة واحد أدلة متفق عليها وأدلة مختلف عليها أو مختلف فيها. أشهر هذه الأدلة المختلف فيها سبعة: الاستحسان، وده عكس القياس، ممتع الاستحسان عكس القياس، والمصلحة المرسلة، مصلحة المرسلة معروفة زي سكة حديد، مصلحة المرسلة يسموها ايه كمان العلماء غير كلمة المصلحة المرسلة؟ يسموها الاستصلاح، يسموها الاستصلاح. والاستصحاب، الاستصحاب الثالثة بقى الاستصحاب، وبعضهم يسميه البراءة الأصلي. الاستصحاب يعني استصحاب الإباحة في جميع المعاملات ما لم يأذن النص يحرمها، واستصحاب التحريم في جميع العبادات ما لم يأذن نص يحلها. والعرف، لأن العرف هذا معروف عرفا كالمشروط شرطا، شرطا لا يخالف نصا. وقول الصحابي، والأولى أن يقال مذهب الصحابي ولا يقال قول الصحابي، لأن مذهبه يشمل قوله ويشمل فعله ويشمل تقريره، يشمل قوله وفعله وتقريره، يبقى هذا مذهبه. لما الصحابي يشوف تهديئة من حاجة ويقر عليها يبقى هذا مذهب، ولما يفعل حاجة هذا مذهب. فالأولى أن لا يقال قول الصحابي إنما يقال مذهب الصحابي، هذا أولى في أصول الفقه. وشرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يأتي نص يخالفه. وسد الذرائع، سد الذرائع يعني تحريم الشيء خوفا من أن يترتب عليه مفاسد. سد الذرائع هنا يسموه درء المفاسد، يسموه درء المفاسد. هذه سبعة. يبقى عندنا كم كده غدلتي كلهم 11: قرآن، سنة، إجماع، قياس. الأربعة دول ما تنسوش. والسبعة المختلف فيها: الاستحسان والاستصحاب، المصلحة المرسلة والعرف، مذهب الصحابي وشرع من قبلنا، سد الذرائع. نيجي نرجع. نعم. الاستصحاب. إن لو سألتك الآن مثلا ما حكم هذا المشروب، مباح ولا حرام؟ لماذا؟ لم يرد نص فيه بتحريم، بس يبقى اسمه استصحاب البراءة الأصلية، يعني استصحاب الإباحة في كل المعاملات ما لم يأتي نص يحرمها. طيب، فلو يجي واحد يقول لك مثلا العربية بدعة، الساعة بدعة، الميكروفون بدعة، هتقول له لا، هترد عليه بايه انت؟ بالبراءة الأصلية اللي اسمها ايه؟ الاستصحاب على طول. بالنسبة للأدلة المتفق عليها، تأكيد القرآن، السنة، إجماع، قياس، ترتبها كما ذكرناها، ترتيب الأدلة: نمرة واحد القرآن، نمرة اثنين السنة، نمرة ثلاثة الإجماع، نمرة أربعة القياس. فلا تترك هذا لذاك، ما إذا وجدت هذا فلا تتركه، وإذا وجدت هذا لا تتركه. يعني إذا كان الكلام ولا تتركه، إذا ما تتركه بالإجماع ولا تتركه، والسنة والقرآن هل هما صنوان وغير صنوان؟ نعم هما صنوان وغير صنوان. صنوان في الدلالة، غير صنوان في السجود. غير صنوان في السجود، لأن السنة مهما كان لا يمكن تصل درجة ثبوتها إلى درجة القرآن. اللهم إلى المتواتر منه، المتواتر منه كحديث الحوض والشفاعة، ومن كذب ومن كان بيتا لله لنا الله لا بيتا في الجنة. هذه كلها من المتواتر. المدلة المتفق عليها تاني؟ طيب، وهذا هو ترتيبه. عايز تقول ايه؟ ايوه طبعا، انا ده كان مقتضى كلامي ان الكتاب والسنه صنوان وغير صنوان، وانهما اخوان شقيقان لا يفترقان الا على الحوض. لكن التكذيب باي حرف من القران يخرج من المله. التكذيب نفسه للمكذب للمحارب. اما التكذيب للسنه هذه من المشكله. هل هذا كفر اكبر؟ الصحيح لا، صحيح لا. متواتر منها البعض قال حتى المتواتر منها، لأن المكذب لا يعلم أنها متواترة. طيب، دليل وجوب الاتباع في الأربعة دول إيه؟ دليل وجوب اتباع القرآن واتباع السنة إيه؟ دليل وجوب اتباعها، هل يجب عليها اتباع القرآن والسنة ولا لا؟ سؤال بديهي خالص، سؤال بديهي. هل يجب عليها اتباع القرآن والسنة؟ نعم. ها، قال الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أطيعوا القرآن وأطيعوا السنة. الله يعني كلامه سبحانه جل وعلا، وأطيعوا الرسول هذا معنى طاعة السنة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب نكمل الآية، وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى هنا الآية دلت على وجوب التحاكم إلى الله ورسوله مرتين، صح؟ المرة الأولى أصل، المرة الثانية عند الاختلاف. يبقى إذن عند الاتفاق والاختلاف الرد يكون كله لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الأمر باتباع القرآن واتباع السنة هو معناها معنى طاعة الله وطاعة رسوله هو اتباع القرآن والسنة، ليس لها معنى إلا ذلك. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في 40 آية تنص على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلاها قول الله هي دي، من يطع الرسول فقد أطاع. شوف كلام واضح جدا، هذه أقوى من وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذه برضو من أقوى الآيات، صح؟ لكن أقوى الآيات في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. على طول يليها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يليها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أقوى ثلاث آيات في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم 40 آية. أقواها الثلاثة دول، أقواها هؤلاء الثلاثة. إذا لما تيجي تحتج أنت على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الآيات الثلاثة وترتبها كما رتبناها. أولها من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثانيها قل إن كنتم، ثالثها وما آتاكم الرسول. شوفوا كلمة وما آتاكم الرسول، هذه ما نكرة وهي اسم موصول في مقام النكرة يعم، يعني كل ما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم الرسول فخذوه، لأنها نكرة في طريق العموم فتفيد العموم، هي نكرة فتفيد العموم. طيب، فأمر باتباع الله وأمر باتباع رسوله يعني أمر باتباع القرآن والسنة. وقوله وأولي الأمر منكم، أولو الأمر تشمل الأمراء والعلماء، أولو الأمر هم، إن كان الأمر أمر بيان شرعي فهم العلماء، وإن كان الأمر أمر حكم تنفيذي فهم الأمراء. إذن الأمراء والعلماء هم أولو الأمر. من يبين الأمر؟ العلماء. من يلزم بالأمر؟ الأمراء. يبقى لا غناء للأمة الإسلامية، لا غناء، لا غناء للأمة الإسلامية عن سيوف الأمراء وألسنة العلماء. ثاني، لا غناء لأمة الإسلام عن سيوف الأمراء وألسنة العلماء. بسيوف الأمراء يستقيم الناس على دين الله عز وجل، بألسنة العلماء يهتدي الناس حكاما ومحكومين يهتدون ويظهر لهم أحكام الله عز وجل الشرعية. والعالم واسطة بين الحاكم والمحكوم، لأن العالم ينصح المحكوم ويأمره وينهى، وينصح المحكومين ويأمرهم وينهاهم بطاعة حكامهم، لأن الكل في طاعة الله عز وجل. يبقى قوله أولي الأمر هذا دليل على وجوب طاعة العلماء، وخصوصا إذا أجمعوا، خصوصا إذا أجمعوا. طيب، روى البغوي وابن عبد البر الحديث المشهور كلكم عارفينه، حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب الله. تمام، هذا اول شيء. قال: فان لم تجد في كتاب الله، هو ممكن الانسان يجد اشياء ليست موجوده في كتاب الله؟ رغم ان ربنا قال الكتاب تبيانا لكل شيء، وقالوا وما فرضنا في كتاب من شيء. نعم، هذا من جهة العموم، لكن من جهة التفاصيل مستحيل. طيب، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آله. وهو الصحابي هنا يجتهد، لا آله يعني لا آله يعني لا أقصر في الاجتهاد، لا أقصر في الاجتهاد، قالوا يعني يقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، الذي وفق رسول رسولي، رسول هنا الأولى على معاذ مفعول به، رسول مضاف الثانية، الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هذا الحديث إيه حكمه؟ قال الألباني: ضعيف بجميع طرقه. هذا الحديث قال الألباني: ضعيف بجميع طرقه. وقال في السلسلة: قال: كل طرقه معلولة. طيب، ولكن العمل عليه. وقال الشوكاني رحمه الله: والعمل عليه. ولذا حسنه آخرون كالحافظ ابن حجر وابن عبد البر حسنوه، والبغوي محسنه. لسنا نخالف الألباني رحمه الله في التحسين، وإنما نقول هذا الحديث العلم عليه ومتنه صحيح قطعا. وأحيانا يكون الحديث ضعيفا ومتنه لا شك أنه صحيح، لا شك أنه صحيح. ومن ذلك أيضا ما رواه البغوي عن ميمون ابن مهران، ينطقها كده مي مهران، تنطقهاش مهران غلط، مي ميمون ابن مهران. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم، الخصوم يعني المتخاصمون، نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن أعياه يعني إن لم يكن في الكتاب وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم، جمع الصحابة رضي الله عليهم، فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عن الجميع. هذا الحديث رواه البغوي عن ميمون بن مهران، وذكره ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين، في كتاب أعلام الموقعين، كتاب عظيم جدا ذكره. طيب، ذكر ابن القيم في الجزء الأول صفحة 51، لكن كون ابن القيم ذكره هل معنى الحديث صحيح ولا المتن صحيح؟ المتن زال هذا فعل بكر فعلا رضي الله عنه، ورد في أشياء كثيرة جدا في البخاري أنه كل حاجة يجمعهم، هو لما حب يجمع القرآن جمعهم، ولما حب يقاتل أهل الردة جمعهم، كل أمر عرض للصديق رضي الله عنه كان يجمع فيه الصحابة رضي الله عليه، وربما فرض عليهم رأيه فأخذوا به فيستبينوا أن رأيه هو الحق رضي الله عنه، كما فرض رأيه في حرب الردة، فرض رأي، وكلهم كانوا لا يريدون ذلك، ولكنه فرض. وقال في البخاري: والله لأقاتلنهم ولو تنفرد سالفتي، الثالثة اللي هي دي، دي الثالثة ودي الثالثة. فقال تنفرد تبقى واحدة، يبقى الثانية قال لها ايه؟ سيف طيارة. طيب اذا هنا عندنا برضو القول اللي قاله عمر رضي الله عنه لقاضيه شريح احمد فايز. مين العين شريح في الكوفة؟ طيب ارسله الى الكوفة وقال له ماذا؟ قال يا شريح اقض بكتاب الله، فان لم تجد فانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم تجد هنا بقى ما الذي يرجع الذي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمش معنى معاذ ما لهاش، لأن هو اللي بعد الرسول، يعني الصحابة هم الصحابة، لكن شريح ليس صحابيا، شريح تابعي. فقال فاقضي بما قضى بي أئمة الهدى اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم. قال فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح، فإن لم تجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول أئمة الهدى يعني الصحابة، فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح من الصحابة والغير، ولا إن شئت أن ترجع إلي فقط. أيضا هذا رواه برضو ذكر ابن القيم نفسه في نفس الكتاب إعلام الموقعين في نفس الصحة، لكن العمل على كلها، العمل على كلها وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم اجتهاد الصحابة أو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقول اجتهد رأيك يعني قس، لأن القياس من أبرز ألوان الاجتهاد، أعظم أعظم صور الاجتهاد القياس، أعظم صور، لأن المجتهد لازم هيقيس. المجتهد يعمل إيه؟ المجتهد يعمل إيه؟ ابن تيمية رحمه الله لما وصل لتحريم المخدرات، كيف وصل لتحريم المخدرات؟ بالقياس على الخمر على طول، ولذا لما قاس على الخمر ورأى مضار الخمر ونظر إلى مضار المخدرات وجدها زيها وأولى في نظره، وجدها مثلها وأولى، فأفتى بذلك، تلك الحشيشة الخبيثة النجسة هي وآكلوها، قال هي وآكلوها حرام. طيب فهو لما اجتهد هنا اجتهد قاس على الخمر، لأن الحشيش أو المخدرات تستر العقل وتبعده فيتخمر الرأس وتخمر العقل، فإذا كل ما هو يغيب العقل فهو خمر، سواء كان هذا الخمر مسحوقا يشم أو مسحوقا مذابا يعطى حقنا أو يشرب أو يتعاطى بكل الصور أو يؤكل صلبا، هذا كله خمر، هذا كله خمر وهو حرام. ابن تيمية رحمه الله اجتهد هنا من خلال القياس، وإذا دائما في كل صور الاجتهاد فتجد أنها من خلال القياس أو فتح رباني يفتح الله جل وعلا به على عباده المؤمنين، وأقصد الصحابة. يعني مثلا مثال ذلك من غير قياس بقى، ابن عباس رضي الله عنهما في النزاع الذي حدث بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية رضي الله عنهم، ابن عباس رضي الله عنهما قال أرى أن معاوية في نهاية الأمر هو المنصور، هو المنصور، لأن الله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فولي القتيل هو معاوية رضي الله عنه، فعلا هو ولي القتيل، ولذا فعلا معاوية رضي الله عنه استثبت له الأمور، ولكن من كرمه وطاعته وهداه وحبه لله جل وعلا أنه امتنع عن قتال علي رضي الله عنه الذين معه، وإلا لو جدد القتال لانتصر لا محالة، لو جدد القتال لانتصر لا محالة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهك ومعه أناس يعني علم الله بهم خانوه، وأصبحوا ما بين أناس عبدوه وبين أناس كفروه وبين قلة مؤمنة ثابتة معه. أما معاوية رضي الله عنه فقد استثبت له الأمور واستقامت له الدنيا، فامتنع عن قتال ابن عمه حبا فيه وإعلان لشأنه إلى أن انتهت المسألة. فهنا ابن عباس قاف لا لا فين قياس فين قياس، ده هو خلق كلمة منصور استدل بيها على طول على طول. طيب نيجي هنا اجتهادات، مثلا الإمام مالك رحمه الله يجيه رجل فيقول بعت قمريا. قمري ايه القمري ده؟ قمري له الامري سموه امري. ايه الامري ده؟ طائر له صوت جميل، طائر مغرد له صوت جميل، وهو يباع. والذي اشترى القمرية قال له البائع والله انه لا يكف عن الغناء، يعني يغرد لا يكف عن التغريد. فلما اشتراه الرجل البائع قال في نفسه الله ازاي بيكفش عن التغريد؟ ترى بيكف ساعة ما بيأكل، ساعة ما بيشرب، ساعة ما ينام، ساعة ما اي شيء تاني. فهذا الحدث مشكلة. فجاء الامام مالك رحمه الله فسأله فقال عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين. في الجلوس الشافعي طبعا تعرفين تلميذ للمالك، الشافعي تلميذ يجلس عند الامام مالك وجايه بواسطة، يعني ما دخلش جامعة الامام مالك الا بواسطة، بواسطة امير، امير المدينة، مع انه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاله بواسطة وقابله الامام مالك رحمه الله، وبان نبوغ الشافعي، فكان هو الذي يقرأ الموطأ على الامام مالك رحمه الله. طيب فالشافعي رحمه الله جالس، فلما أفتى مالك بهذا وانصرف الرجل تتبعه الشافعي رحمه الله، فقال له ليس عليك كفارة يمين، وعليك أن تعود غدا فتخبر الشيخ الإمام عشان ما تخبر. فجاء الرجل فأخبر الإمام مالك، قال أحد تلامذتك قال لي كذا وأشار له. الرجل جاء وأخبر الإمام مالك رحمه الله أن تلميذه الشافعي خالف، تلميذ خالف الشيخ، خالف الأستاذ، ما تهددش الدنيا، ما ولعتش الدنيا، ولا حصل حرب، ولا حصل أي شيء خالص. فهنا الإمام مالك رحمه الله سأل الشافعي عما قال، فقال يا إمام بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المرأة التي خطبها ثلاثة، منهم معاوية رضي الله عنه، ومنهم الرجل اسمه ابن جه أبو جه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية رضي الله عنه أنه صعلوك لا مال له، وعن أبي جهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بيضرب النساء، ضراب للنساء، لا يضع العصا عن عاتقه. وقال يا إمام وثبت أن الرجل كان يضع العصا حين يتوضأ وحين يصلي وحين ينام، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع العصا عن عاتقه. فأثنى الإمام على الشافعي رحمه الله ولم يعد نكتب. ثم ماذا إذا عمل الشافعي؟ ها؟ قياس على طول، واجتهاد من خلال قياس، قاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، ويبقى القمري كمان ما بيبطلش، لا يكف عن التغريد، بيكف ولا بيضع العصا. القياس هنا مساوي، قياس مساوي واضح جدا، قياس مساوي واضح جدا. فإذا معظم اجتهادات العلماء تكون في الغالب ايه؟ قياسات، تكون قياسات. فإذا هذا ما هو المقصود بالاجتهاد، انه يكون قياسات، وهذا من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن الاعتبار هو مشاهدة الشيء وقياس الشيء عليه للوصول إلى حكم مشترك بينهما سبب تساوي العلة فيما بين الطرفين. لأن القياس هو إيه؟ هو استنباط حكم مماثل من خلال تساوي العلة بين الأصل والفرع. يعني عندنا أصل مثلا اللي هو الخمر، وعندنا فرع اللي هو المخدرات، وعندنا حكم اللي هو تحريم الخمر، وعندنا علة الحكم وهو الإسكار. فلما وجدت العلة في المخدرات انتقل الحكم من هنا إلى هنا، تساوية في الحكم بسبب التساوي في العلة، أو نقول بسبب الاشتراك في العلة. ممكن التساوي يكون أعلى، ممكن يكون أقل، ممكن يكون مساوي، بسبب الاشتراك في العلة. ما هيجي القياس؟ لا، ده هيجي التفصيل، بلاش قياس وأنواعه هيجي التفصيل. لكن أنا أقصد أقول إيه، إنه كلمة أجتهد برأيي ولا آله يعني أقيس، أقيس ماشي. الأدلة التي ذكرناها مرة أخرى، الأدلة التي ذكرناها مرة أخرى، القرآن هنقولها، الأربعة والسبعة اللي هم الحداشر هنقولهم كلهم تاني، القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب وبعدين الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع. وقسمنا هذه الأدلة إلى نوعين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأربعة الأولى متفق والسبعة مختلف. ممكن نقسم هذه الأدلة تقسيم آخر، أدلة نقلية وأدلة عقلية. فأيها النقلية؟ عندكم الحداشر هم طلع الحداشر، طلع بقى في النقلية حداشر. هذه أول حاجة النقلي في الكتاب السنة، الإجماع نقلي وروده، إنما هو مش نقد هو. طيب إيه تاني؟ شرع من قبلنا سلين، مذهب الصحابة، مذهب الصحابة. طيب هذه كلها إذا أدلة النقلية. الإجماع هنسميه العرف برضو نقلي، العرف نقلي مش عقلي. العرف انت بتيجي تلاقي ايه عرف فين عقلي فين فيه. الاجماع نقلي لانه وصوله الينا عن طريق النقل. طيب عندنا القرآن والسنة والاجماع والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، هذا كله أدلة نقلية. أما العقلية فهي القياس والمصالح والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع. مذهب الصحابي وين؟
لا 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 لا،
مذهب الصحابي حاجة والإجماع حاجة تانية خالص. مذهب الصحابي حاجة والإجماع حاجة تانية. الإجماع عندنا نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إن صحابي يقول شيئا ويوافقه الصحابة مصرحين بذلك، هذا إجماع صريح، كقول أبي بكر رضي الله عنه في جمع القرآن الصحابة خالفوه ثم وافقوه بالتصريح بذلك مجمعين، وكفعل وسنن عنه في جمع القرآن، هذا إجماع صريح. وأما إجماع السكوتي أن يقول الصحابي قولا ويسمعه بقية الصحابة ويبلغهم فيسكتون، هذا إجماع سكوتي كقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية. وأما مذهب الصحابي فربما عندك مذهب الصحابي مثلا في قراءات شاذة في القرآن، مثلا إيه؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، القرآن فيه متتابعات، ابن عثمان ابن مسعود يراها كده ويصلي بها كده، يصلي بالآية كده. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات يتلوها كده وهو إمام في الكوفة، يصلي هو المصحف ويدي قراءته، خلاص مذهبه ده تقول عليه كفر؟ مش أي واحد يزود كلمة في القرآن يبقى كفر؟ ها؟ صح ولا لا؟ لو واحد فينا أي واحد فينا زود كلمة في القرآن يكفر؟ أيوه فعله كفر، فعله كفر. فهنا زود، لكن ما زودش، لو سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر عليه نسخت، هو أصر عليه وقال مسك مصحفه ما رضاش يسلم، وقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فأنا أغل مصحفي، وما رضاش يسلمه لعثمان رضي الله عنه، وعثمان مسك المصحف كلها يعني ألغاها بالحرق بالخرق بالغسل بالدفن أربع وسائل، وكتب المصحف، أمر بكتابة المصحف له المصحف الإمام. أما ابن مسعود فأصاب احفظ بمصحفه وقال ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة فأنا أغل مصحفي آتي به يوم القيامة. فيقرأ يقرأ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يصلي كده، يصلي سورة الإسراء فيقول ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أنت تصليته ليه؟ وقضى ربك ألا تعبد، هو يرى ووصى ربك ما يرش وقضى، أبدا أبدا ما يقرأش وقضى. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ماشي بقى ده اسمه ايه ده؟ مذهب صحاب، مذهب صحاب. طيب أما أبا هريرة، أما أبو هريرة رضي الله عنه لما يتوضأ ويصل بالوضوء لغاية العضد، لما ابن عمر رضي الله عنه يدخل المية جوه عينيه وهو بيتوضأ رضي الله عنه، لما يتتبع أماكن بول الرسول صلى الله عليه وسلم فيبول فيها، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل ما فعلوا ولم يقروا، فهذا يسمى ايه؟ مذهب الصحابة. لكن في بس انت تقول على قول ابن عباس في تفسير آية مذهب الصحابي، لأن ابن عباس مفوض ومأمورون باتباع تفسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واللي سماه ترجمان القرآن عبد الله بن عمر، الصحابة سموه كده مش الناس اللي سموه، الأكبر منه عبد الله بن عمر أكبر منه، أكبر منه بقد إيه؟ أكبر منه بقد إيه؟ بثمان سنين، بثمان سنوات، أكبر من ابن عباس بثمان سنوات، ويقول عليه حبر الأمة، ويقول عليه ترجمان القرآن. وكذلك قال حبر الأمة ابن مسعود. ابن مسعود تفاوت رهيب بينه وبين ابن عباس في السن. ابن مسعود من كبار الصحابة، وابن عباس من صغار الصحابة. لكن نقبل تفسير القرآن من ابن عباس وخلاص، أي تفسير يقوله محدش يخالفه، خلاص إجماع على طول، محدش ما انتهى، هذا انتهى إليه القول في تفسير القرآن. طيب، وحقيقة ماذا في الصحابة التابعين؟ فالأدلة عندنا إما نقلية وإما عقلية. الأدلة النقلية الكتاب والسنة والإجماع والعرف وشرع من قبلنا مذهب الصحابي. وأما الأدلة العقلية فهي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع. التقسيم ده ما يلزمناش، لكن للمعرفة، إنما التقسيم الأصلي اللي يلزمنا اللي هو الأول، اللي هو الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. المتفق عليها قرآن وسنة وإجماع وقياس، والمختلف فيها السبعة الباقية. ماشي. هذه الأدلة اللي ذكرناها كلها إما أن تكون أصلا مستقلا بنفسه في التشريع، لا يحتاج عند إثبات الحكم به إلى شيء آخر، وهو القرآن والسنة والإجماع. يعني إن يجي حكم وارث الكتاب والسنة والإجماع، ده ما يحتاجش بقى تدعمه لا بمصالح مرسلة ولا بغيره. يعني إيه؟ يعني لما يجي دليل تحريم الخمر في القرآن والسنة، ما تجيش تقول او يجي دليل تحريم الربا. تحريم الربا ايه؟ بالقرآن والسنة وايه؟ والاجماع. ما تجيش بقى انت تحط تجيب ادلة تانية من الباقيين، ال 12 ال 8 الباقيين، وتتكلم على هذا، تقول اصل الزمن تغير والمصالح والمفاسد، ولابد احنا نبيح المعاملات البنكيه بسبب الاستثمارات والعولمه واللي واللي واللي. انت اللي انت بتقوله ده كله، الانشاء اللي انت عملت تقولها دي، الانشاء اللي انت بتقولها دي كلها بتقول ان انا بقدم المصالح وسد الذرائع على الكتاب والسنه والاجماع. يبقى لما يثبت شيء بالادله الثلاثه، ما ينفعش تجيب انت شيء تاني وترد به، ولا ينفع تقيس مع الكتاب والسنة والإيه والإجماع، ولا ينفع تقول في مصالح ولا مفاسد مع الكتاب والسنة والإجماع، ما ينفعش. إذا قدمت هذه الأدلة استقام الناس لها بسمعنا وأطعنا. إذا قدمت هذه الأدلة استقام الناس لها بسمعنا وأطعنا فقط. لكن لو كانت المسألة تبع للمصلحة والمصالح المرسلة، فالمصالح تتغير، وإن كانت تبع للمفاسد فالمفاسد كذلك إيه؟ تتغير. إدخال الشموع في المساجد مصالح، كان الآن إدخال الشموع في المساجد مفاسد، بعد ما كانت مصالح صارت مفاسد على طول. أي وضع مثلا أزيار المياه في المساجد كانت مصالح، الآن مفاسد. عيل اكسره، عيل بوزه، خلاص فيه الكلدرات وفيه النظم الموجودة الآن. فالمصالح تتغير والمفاسد تتغير، إنما الكتاب والسنة والإجماع يستحيل أن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا جاء الدليل مستقلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإياك أن تلجأ إلى شيء آخر من سد ذرائع أو من مصالح. وهذا الحاصل الآن، المعركة مع المثقفين، المعركة مع المجنون اللي اسمه جمال البنا، الملحد هذا. جمال البنا من إجرامه يقدم المصالح المتوهمة، ده مصالح متوهمة أو سد ذرائع متوهمة، على كتاب السنة والإجماع. فيقول ما احنا فرض نسيب الشباب يقبلوا بعض ويعنقوا بعض ويعني يريحوا بعض كده، فرض نسيبهم ونشجعهم على هذا، لأن الآن في مغريات، ولأن الزواج يصعب، فيجب أن نترك الشباب يفعلون هذه الأفعال. هنا هو عمل إيه بالضبط من ناحية الأصول؟ قدم مصالح متوهمة ليرد مفاسد متوهمة. وفي الحالة دي عمل إيه هو؟ صادر الكتاب والسنة والإجماع، يبقى مجنون أو حاجة تانية، أو كلامه كفر لا محالة، يرد الأمر على الله ورسوله فكلامه كفر. لكن ننظر بقى في شروط وموانع، ربما كان في خبل، جهل، شهوة، إكراه، هذا أمر آخر. إنما إذا ثبت الكلام بالكتاب والسنة والإجماع، فليس لك أن تدخل أي شيء ثاني. يقول مثلا الخمر محرم، ما أنا بشتغل فيها وهعمل إيه وقت العيالي يعني سيب عيالي يجوع. إذا تيجي واحدة مثلا ما قبضت مكافأة وحطت فلوسها في البنك الربوي تاخد الفوائد تصرف على عيالها فتقول لها الربا حرام تقول لك طب يعني أنا أجوع أنا وعيالي. هي دلوقتي بتتكلم في إيه؟ في المصالح والمفاسد في مقابل كتاب وسنة ما ينفعش ما يصلحش أصلا لا يصلح. هذه يقول لنا تعالوا طلعوا بطاقة انتخابية وانتخبوا وانتخبوا المجموعة الفلانية عشان نعدل الأوضاع الموجودة. فهو بيجي علينا يغير ديننا كله من كتاب وسنة وإجماع مقابل مصالح في مخه هو وفي راسه هو. وبعدين مش بس بيعتدي على الكتاب والسنة بهذه الطريقة برجع كمان يعتدي بيها عليها مرة أخرى بأن يقول ولا تكتموا الشهادة. فصور المسألة أنها قضاء وإن في شهادة أنت تعلمها وتكتمها. فأصبح الآن يستعمل القرآن في غير مكانه ويحرف الكلم عن مواضعه ويشبه اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه وهو شبه اليهود بحول الجماعة معروف. إنما أيضا هذا الفعل منهم جهالة أو شهوة أو غيره لا نكفر إحنا أحدا إلا إذا كان الدليل أوضح من ضوء النهار. طيب أنا عايز أقول إيه كل ده اللخبطة دي عايز أقول إيه مصطفى عايز أقول إيه عايز أقول إيه إن الكتاب والسنة والإجماع ما ينفعش أرد حاجة منه بإيه بالأدلة الأخرى بمفاسد بمصالح بشرع من قبلنا. ما تجيش تقول لي أنا أحط مثال في البيت ليه تقول الله الشياطين بتصنع لسليمان عليه السلام تماثيل صح مش كانوا بيعملوا تماثيل يقول لي بس وأنا بتشبه بسليمان ولكن الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فأنت هنا هتقول لي بهداه مقتدى بتأتي بشرع من قبلنا في مقابل نص منفعش مسلوحش أبدا. أنا هتجوز 100 ليه ما سليمان سليمان كان متجوز 100 يا أخي لو ممكنش ده كان متجوز أكتر من 100 هو طاف على 100 من النساء هو أكتر من كده عايز تجوز 100 أنت تجوز 100 ازاي. فلا لا ينبغي الجور على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الإجماع في مقابل مصالح ومفاسد. وبعدين ممكن الجور يكون عملي فأنت ممكن أو تلاقي واحد جاي في العرس وهي متزوقه وطلع من الكوافير وشعرها سايح وعريانه وناس كلها تتفرج عليها وقاعدين قدام المأذون يقول لك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحصل ده على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من ضبط الأمور بهذه الطريقة لما لا يقدم على الثلاثة الأولى شيء أبدا. لما لا نجد الدليل في الثلاثة الأولى ننتقل إلى ما بعدها. فهذا هو احنا مضيفين شوية حاجات على الكتاب فانا مضيف كده عبارة ماشي ازل والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني ان مرجع الادلة كلها الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الادلة مرجعها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الادلة. لأن طبعا الإجماع هذا ذكر الله عز وجل ومن يشاقر الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين يعني إجماعه. فواضح أن اتباع الإجماع هذا دل عليه القرآن والسنة وكذلك القياس قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل الأدلة كما سيأتي كل دليل حنثبت لك أن هذا الدليل أصلا مرجعه إلى الإيه؟ إلى الكتاب والسنة. فجميع الأدلة كل أدلة الشرع مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في تكرار قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله. هذا السر في التكرار والسر في 40 آية التي تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقرونة بطاعة الله عز وجل. لأن جميع الأدلة كلها مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احنا خدنا الآن مقدمة الكاتب وبعدين خدنا الفصل الأول اسمه الأدلة الشرعية نوجد بس ما ذكرنا الأدلة الشرعية ذكرنا تعريف الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى الحكم الشرعي وذكرنا تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها بين الجمهور وأدلة مختلف فيها، ثم ناقشنا مسائل استدلال بهذه الأدلة، والمرة القادمة إن شاء الله الفصل الأول حنناقش الدليل الأول وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم ده دليل الأدلة وأصل الأصول، دليل الأدلة وأصل الأصول، نرجع نتكلم فيه إن شاء الله المرة القادمة. لو في استفسار أو في أسئلة ولا شيء نتكلم فيها. على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، وقد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على كتاب الوجيز في أصول الفقه، الوجيز في أصول الفقه، بعد ما انتهينا من كتابي الواضح وشرح نظم الورقات. الوجيز في أصول الفقه بدأنا فيه المرة السابقة، وهو للدكتور وهبة الزحيري، هذا فقيه أهل الشام، فقيه أهل الشام أطال الله عمره. وذكرنا نشأة علم أصول الفقه، وباع الشافعي رحمه الله في تأسيس علم أصول الفقه، ثم المصنفات الكثيرة التي كتبت في أصول الفقه. هذا الكتاب كتاب على إيجازه، ولكنه فعلا كتاب نافع في أصول الفقه، بل هو أنفع من شرح نظم الورقات. كتاب نافع، ويعني فيه المطلوب كله لطالب العلم، المطلوب كله في مادة أصول الفقه لطالب العلم، خصوصا أن مادة أصول الفقه مادة محددة، إنما ليست كالفقه متسعة لا تنتهي، مادة محددة، وهي من العلوم الخادمة أم من المخدومة؟ الخادمة. علم أصول الفقه علم خادم، علم مصطلح الحديث خادم، علم اللغة العربية خادم، علم الفقه مخدوم، علم التوحيد مخدوم، باقي العلوم كلها بما فيها تفسير القرآن وحفظ القرآن وتجويد القرآن، كل العلوم الأخرى غير التوحيد والفقه خادمة لهما، جميع العلوم الأخرى خادمة لهما. والفقه خادم للتوحيد، لأن التوحيد هو الغرض من إيجاد العبيد، فإذا وجد العبيد ووحدوا الله عز وجل كان أدلة التوحيد طاعتهم لمولاهم جل وعلا، فيصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويتعاملون في تعاملاتهم الفقهية بمقتضى أن الله هو الإله الواحد الواجب له السمع والطاعة، وإذن حتى الفقه في خدمة التوحيد. هذه المادة أصول الفقه في الحقيقة لا يمكن لفقيه أن يستوعب الفقه بدونها، هي الأداة والقواعد التي بها يفهم الفقه ويقعد ويؤصل. فأي دارس الفقه وليس دارس لأصول الفقه فهو يوجد فيه خلل كبير جدا، لابد من دراسة أصول الفقه لفهم الفقه وضبط الفقه. هو الشيخ جزاه الله خير بدأ أولا بالأدلة الشرعية، الفصل الأول الأدلة الشرعية، الفصل الأول الأدلة الشرعية، أدلة إيه؟ أدلة الفقه، أدلة الفقه أو أدلة العلوم، أدلة علوم الشرع بالكامل. والدليل في اللغة معناها المرشد والهادي، ولذا يقال الرجل الدليل، يعني الدليل يصلح أن يكون حسيا ومعنويا. معنويا، الحسي كحجر على أول طريق، كعلامة على أول طريق، فهذا دليل على بداية الطريق. ومثلا السحاب المحمل دليل على احتمال سقوط المطر، إذن الدليل يمكن يكون حسي، والرجل نفسه يكون دليلا لك إذا دلك على الشيء الفلاني. والدليل المعنوي هو الذي يتم به استنباط العلم الشرعي. الدليل في الاصطلاح الأصولين هو هذا المطلوب حفظه، تعريف ده، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ده تعريف لابد يحفظ، يعني احنا مثلا في التقديم بتاع الشيخ كل الصفحة ونص دول او صفحتين ونص اللي يهمنا التعريف، هذا التعريف ده اللي يسأل فيه طالب العلم، ما هو الدليل في اصطلاح الاصوليين؟ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه النظر الصحيح فيه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إيه مطلوب خبري؟ مطلوب خبري يعني حكم شرعي. مطلوب خبري يعني حكم شرعي. ترجم بقى أنت تاني المصطلح ما يمكن. الدليل هو ما يتوصل به صحيح النظر فيه إلى الوصول إلى ها؟ لا بلاش مطلوب خبري بقى إلى حكم شرع. إذا خلاص ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى دليل أو إلى حكم شرع. حكم شرع يعني لما ننظر فيه نعرف الحكم الشرع. فكلمة وأقيم الصلاة هل يصلح هذا دليلا؟ يمكن صحيح النظر فيه يدلنا على حكم شرعي؟ قول الله عز وجل وأقيم الصلاة هل هذا يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى حكم شرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الصلاة أو فرضية الصلاة. يبقى إذن قوله تعالى وأقيم الصلاة هذا دليل شرع. هذا دليل يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرع وهو إقامة الصلاة. وهو إقامة الصلاة. قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يمكن بصحيح النظر التوصل منه إلى حكم شرعي هو تحريم الخمر. تحريم الخمر. طيب قال فقوله تعالى أقيموا الصلاة خلاص إنما الخمر والميسر والأنصاب تمام كتب عليكم الصيام. إذن يمكن التوصل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى أن الحكم الشرعي واستحباب السواك. ماشي. طيب قال والأدلة نوعان. الدليل الشرعي نوعان، الأدلة نوعان. يقصد بالأدلة هنا مظان الأدلة، أماكن الأدلة. يعني القرآن لا يصح أن يقال عليه دليل شرعي، وإنما القرآن محل الأدلة الشرعية، مكان الأدلة الشرعية، وعاء الأدلة الشرعية. الأدلة نوعان، أدلة متفق عليها وأدلة غير متفق عليها. أدلة متفق عليه، متفق عليه بالمين وبالمين، متفق عليه بالمين اتفق يعني. جمهور العلماء اتفقوا عليه. الأدلة اللي اتفق عليها جمهور العلماء أربعة: قرآن، السنة، الإجماع، القياس. انتبه للكلام. الأدلة التي اتفق عليها جمهور العلماء هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأربعة دول فيهم اثنين محل إجماع: قرآن والسنة. وأما الإجماع والقياس فهذا الجمهور. يبقى نقدر نقول في أدلة مجمع عليها قرآن والسنة، لا أحد يخالف فيها إلا أهل الضلال والبدع. القرآن والسنة لا أحد يخالف فيها أبدا. ثم الإجماع والقياس. الإجماع أيضا لاحق بالاثنين الأولين في الحقيقة، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة، هم اللي رفضوا قبول الإجماع وما نسب إلى ابن حزم رحمه الله. وأما القياس فجمهور العلماء يأخذ به والبعض لا يأخذ به، لا سيما ابن حزم والظاهرية جميعا لا يأخذون بالقياس، وقد ألزمهم ابن القيم رحمه الله بالأخذ بالقياس. ألزمهم إزاي ابن القيم؟ ولا ابن القيم شاف ابن حزم هذا شافوش خالص، ولا التقى به، ولا في زمنه، ولا في زمنه خالص. ده بعديه باربع قرون، يعني ابن القيم بعد ابن حزم باربع قرون. لكن ابن القيم في كتاب مشهور قوي، كتاب مهم، اللي بيحب الأصول لازم يقرأ ولازم يحوز في داره، اسمه أعلام الموقعين. والبعض يقرأ إعلام الموقعين، هو أعلام الموقعين. أعلام يعني مشاهير، الموقعين يعني العلماء. هذا الكتاب عظيم جدا في مجلدين، عظيم جدا وفيه وممتع جدا. شأن كل كتب ابن القيم ممتع، لكن هذا الكتاب ممتع بطريقة خاصة. للكتب ابن القيم تقرأ فيها فتنساب فيها في جمال الأسلوب والاستدلالات وهو. لكن أعلام الموقعين يطلع من مسائل إلى مسائل, من مسائل, من مسائل ممتعة إلى مسائل ممتعة, من مسائل ممتعة إلى مسائل ممتعة. نسيها مثلا باب الحيل يتناول ويستفيد فيه رحمه الله. ما علينا, في كتاب أعلام الموقعين ألزم الظاهرية جميعا بالقياس. طب ألزمهم إزاي ده؟ إن شاء الله ده بقول لك بينهم بعض قد إيه, بينه وبين ابن حزم 4 قرون. كيف يلزمه؟ أي جاب له أقوال له في المحلة كثيرة جدا, قال له هذا قياس هذا قياس هذا, أنت لم تسميه قياسا ولكنه إيه, هذا هو القياس, هذا هو القياس, وأنت ترفض أن تسميه قياسا وهو القياس. فألزم بالقياس, ألزم بالقياس. إذن الجمهور على حجية القياس, اللهم إلا الظاهرية هم اللي رفضوا حجية القياس وهم به ملزمون, وهم به ملزمون. يبقى عندنا تاني 4 أنواع من الأدلة عليها جمهور العلماء, اللي هم قرآن سنة إجماع قياس. الاثنين الأولين محل إجماع, الاثنين التانيين محل اتفاق جمهور, محل اتفاق جمهور العلماء, محل اتفاق جمهور العلماء. الإجماع طبعا المعتزلة رفضين, بالذات أبو الهزيل العلاف رفض رفضا باتا, ورأي المعتزلة لا يعني. قال وهناك أدلة, يبقى أول نمرة 1 أدلة متفق عليها, وأدلة مختلف عليها أو مختلف فيها. أشهر هذه الأدلة المختلف فيها 7: الاستحسان, وده عكس القياس, ممتع الاستحسان عكس القياس, والمصلحة المرسلة, مصلحة المرسلة معروفة زي سكة حديد, مصلحة المرسلة يسموها ايه كمان العلماء غير كلمة المصلحة المرسلة؟ يسموها الاستصلاح, يسموها الاستصلاح. والاستصحاب, الاستصحاب الثالثة بقى الاستصحاب, وبعضهم يسميه البراءة الأصلي. الاستصحاب يعني استصحاب الإباحة في جميع المعاملات ما لم يأذن النص يحرمها, واستصحاب التحريم في جميع العبادات ما لم يأذن نص يحلها. والعرف, لأن العرف هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا, شرطا لا يخالف نصا. وقول الصحابي, والأولى أن يقال مذهب الصحابي ولا يقال قول الصحابي, إيه؟ لأن مذهبه يشمل قوله ويشمل فعله ويشمل تقريره, يشمل قوله وفعله وتقريره. يبقى هذا مذهبه, لما الصحابي يشوف تهديئة دي من حاجة ويقر عليها يبقى هذا مذهب, ولما يفعل حاجة هذا مذهب. فالأولى أن لا يقال قول الصحابي إنما يقال مذهب الصحابي, هذا أولى في أصول الفقه. وشرع من قبلنا, شرع من قبلنا, وهو شرع لنا ما لم يأتي نص يخالفه. وسد الذرائع, سد الذرائع يعني تحريم الشيء خوفا لأن يترتب عليه مفاسد. سد الذرائع يعني يسموه درء المفاسد, يسموه درء المفاسد. هذه 7. يبقى عندنا كم كده دلوقتي كلهم؟ 11: قرآن سنة إجماع قياس. 4 دول ما تنساوش. والسبعة المختلف فيها: الاستحسان والاستصحاب, المصلحة المرسلة والعرف, مذهب الصحابي وشرع من قبلنا, سد الذرائع. نيجي نرجع, نعم, الاستصحاب. إن لو سألتك الآن مثلا ما حكم هذا المشروب, مباح ولا حرام؟ لماذا؟ لم يرد نص فيه بتحريم, بس يبقى اسمه استصحاب البراءة الأصلية, يعني استصحاب الإباحة في كل المعاملات ما لم يأتي نص يحرمها. طيب فلو يجي واحد يقول لك مثلا العربية بدعة, الساعة بدعة, الميكروفون بدعة, هتقول له لا, هترد عليه بإيه أنت؟ بالبراءة الأصلية اللي اسمها إيه؟ الاستصحاب على طول. بالنسبة للأدلة المتفق عليها تأكيد القرآن السنة إجماع وقياس ترتبها كما ذكرناها ترتيب الأدلة نمرة واحد القرآن نمرة اثنين السنة نمرة ثلاثة الإجماع الأربعة القياس فلا تترك هذا لذاك ما إذا وجدت هذا فلا تتركه وإذا وجدت هذا لا تتركه يعني إذا كان الكلام ولا تتركه إذا ما تتركه بالإجماع ولا القياس والسنة والقرآن هل هما صنوان وغير صنوان نعم هما صنوان وغير صنوان صنوان في الدلالة غير صنوان في الثبوت غير صنوان في الثبوت لأن السنة مهما كان لا يمكن تصل درجة ثبوتها إلى درجة القرآن اللهم إلى المتواتر المتواتر كحديث الحوض والشفرع ومن كذب ومن بنى بيتا لله بنى الله لا بيتا للشرك هذه كلها من المتواتر المدلة المتفق عليها ثاني طيب وهذا هو ترتيبه عايز تقول ايه ايوه طبعا انا ده كان مقتضى كلامي ان الكتاب والسنه صنوان وغير صنوان وانهما اخوان شقيقان لا يفترقان الا على الحوض لكن التكذيب باي حرف من القران يفرق يخرج من المله التكذيب نفسه للمحارب أما التكذيب للسنة هذه من المشكلة هل هذا كفر أكبر؟ الصحيح لا صحيح لا حتى المتواتر منها البعض قال حتى المتواتر منها لأن المكذب لا يعلم أنها متواترة طيب دليل وجوب الاتباع في الأربعة دول إيه دليل وجوب اتباع القرآن واتباع السنة إيه دليل وجوب اتباعها هل يجب عليها اتباع القرآن والسنة ولا لا سؤال بديهي خالص سؤال بديهي هل يجب عليها اتباع القرآن والسنة نعم ها قال الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني أطيعوا القرآن وأطيعوا السنة الله يعني كلامه سبحانه جل وعلا وأطيعوا الرسول هذا معنى طاعة السنة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب نكمل الآية وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يبقى هنا الآية دلت على وجوب التحاكم إلى الله ورسوله مرتين صح المرة الأولى أصل المرة الثانية عند الاختلاف يبقى إذن عند الاتفاق والاختلاف الرد يكون كله لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمعنى الأمر باتباع القرآن واتباع السنة هو معناها معنى طاعة الله وطاعة رسوله هو اتباع القرآن والسنة ليس لها معنى إلا ذلك وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في 40 آية تنص على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاها قول الله هي دي من يطع الرسول فقد أطاع شوف كلام واضح جدا هل أقوى من وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذه برضو من أقوى الآيات صح لكن أقوى الآيات في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله على طول يليها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يليها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه أقوى ثلاث آيات في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 40 آية أقواها الثلاثة دول أقواها هؤلاء الثلاثة إذا لما تيجي تحتج أنت على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الآيات الثلاثة وترتبها كما رتبناها أولها من يطع الرسول فقد أطاع الله ثانيها قل إن كنتم ثالثها وما آتاكم الرسول شوفوا كلمة وما آتاكم الرسول هذه ما نكرة وهي اسم موصول في مقام النكرة يعم يعني كل ما آتاكم الرسول فخذوه كل ما آتاكم الرسول فخذوه لأنها نكرة في طريق العموم فتفيد العموم هي نكرة فتفيد العموم طيب فأمر باتباع الله وأمر باتباع رسوله يعني أمر باتباع القرآن والسنة وقوله وأولي الأمر منكم أولي الأمر تشمل الأمراء والعلماء أولي الأمر هم إن كان الأمر أمر بيان شرعي فهم العلماء وإن كان الأمر أمر حكم تنفيذي فهم الأمراء. إذن الأمراء والعلماء هم أولو الأمر. من يبين الأمر؟ العلماء. من يلزم بالأمر؟ الأمراء. يبقى لا غناء للأمة الإسلامية، لا غناء، لا غناء للأمة الإسلامية عن سيوف الأمراء وألسنة العلماء. ثاني، لا غناء لأمة الإسلام عن سيوف الأمراء وألسنة العلماء. بسيوف الأمراء يستقيم الناس على دين الله عز وجل، بألسنة العلماء يهتدي الناس حكاما ومحكومين يهتدون ويظهر لهم أحكام الله عز وجل الشرعية. والعالم واسطة بين الحاكم والمحكوم، لأن العالم ينصح المحكوم ويأمره وينهى، وينصح المحكومين ويأمرهم وينهاهم بطاعة حكامهم، لأن الكل في طاعة الله عز وجل. يبقى قوله أولي الأمر هذا دليل على وجوب طاعة العلماء، وخصوصا إذا أجمعوا، خصوصا إذا أجمعوا. طيب، روى البغوي وابن عبد البر الحديث المشهور كلكم عارفينه، حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. تمام، هذا أول شيء. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، هو ممكن إنسان يجد أشياء ليست موجودة في كتاب الله، رغم أن ربنا قال الكتاب تبيانا لكل شيء، وقالوا وما فرضنا في كتاب من شيء. نعم، هذا من جهة العموم، لكن من جهة التفاصيل مستحيل. طيب، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آله. وهو الصحابي هنا يجتهد، لا آله يعني، لا آله يعني لا أقصر في الاجتهاد، لا أقصر في الاجتهاد، الآل يعني يقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، الذي وفق رسول رسولي، رسول هنا الأولى على معاذ مفعول به، رسول مضاف الثانية، الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هذا الحديث إيه حكمه؟ قال الألباني: ضعيف بجميع طرقه. هذا الحديث قال الألباني: ضعيف بجميع طرقه. وقال في السلسلة: قال كل طرقه معلولة. طيب، ولكن العمل عليه. وقال الشوكاني رحمه الله: والعمل عليه. ولذا حسنه آخرون كالحافظ ابن حجر وابن عبد البر حسنوه، والبغوي محسنه. لسنا نخالف الألباني رحمه الله في التحسين، وإنما نقول هذا الحديث العلم عليه ومتنه صحيح قطعا. وأحيانا يكون الحديث ضعيفا ومتنه لا شك أنه صحيح، لا شك أنه صحيح. ومن ذلك أيضا ما رواه البغوي عن ميمون ابن مهران، ينطقها كده مي مهران، تنطقهاش مهران، غلط، مي ميمون ابن مهران. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم، الخصوم يعني المتخاصمون، نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن أعياه يعني إن لم يكن في الكتاب وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم، جمع الصحابة رضي الله عليهم، فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عن الجميع. هذا الحديث رواه البغوي عن ميمون بن مهران، وذكره ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين، في كتاب أعلام الموقعين، كتاب عظيم جدا ذكره. طيب، ذكر ابن القيم في الجزء الأول صفحة 51، لكن كون ابن القيم ذكره هل معنى الحديث صحيح ولا المتن صحيح؟ المتن زال هذا فعل بكر فعلا رضي الله عنه، ورد في أشياء كثيرة جدا في البخاري أنه كل حاجة يجمعهم، هو لما حب يجمع القرآن جمعهم، ولما حب يقاتل أهل الردة جمعهم، كل ما أمر عرض للصديق رضي الله عنه كان يجمع فيه الصحابة رضي الله عليه، وربما فرض عليهم رأيه فأخذوا به فيستبينوا أن رأيه هو الحق رضي الله عنه، كما فرض رأيه في حرب الردة فرض رأيه، وكلهم كانوا لا يريدون ذلك ولكنه فرض. وقال في البخاري: والله لأقاتلنهم ولو تنفرد سالفتي. السالفة اللي هي دي السالفة ودي السالفة، فقال تنفرد تبقى واحدة، يبقى الثانية قال لها ايه؟ سيف طيارة. طيب اذا هنا عندنا برضو القول اللي قاله عمر رضي الله عنه لقاضيه شريح احمد فايز. مين العين شريح في الكوفة؟ طيب ارسله الى الكوفة وقال له ماذا؟ قال: يا شريح اقض بكتاب الله، فان لم تجد فانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم تجد هنا بقى ما الذي يرجع لبعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمش معنى معاذ ما لهاش لأنه هو اللي بعد الرسول، يعني الصحابة هم الصحابة، لكن شريح ليس صحابيا، شريح تابعي. فقال: فاقضي بما قضى بي أئمة الهدى اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح، فإن لم تجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول أئمة الهدى يعني الصحابة، فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح من أصحاب الله، وإن شئت أن ترجع إلي فقط. أيضا هذا رواه برضو ذكر ابن القيم نفسه في نفس الكتاب إعلام الموقعين في نفس الصحابة، لكن العمل على كلها العمل على كلها وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم اجتهاد الصحابة أو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقول السيد رأيك يعني قس، لأن القياس من أبرز ألوان الاجتهاد، أعظم صور الاجتهاد القياس، أعظم صور، لأن المجتهد لازم هيقيس. مش هذا يعمل إيه؟ مش هذا يعمل إيه؟ ابن تيمية رحمه الله لما وصل لتحريم المخدرات، كيف وصل لتحريم المخدرات؟ بالقياس على الخمر على طول، ولذا لما قاس على الخمر ورأى مضار الخمر ونظر إلى مضار المخدرات وجدها زيها وأولى في نظره وجدها مثلها وأولى، فأفتى بذلك: تلك الحشيشة الخبيثة النجسة هي وآكلوها، قال هي وآكلوها حرام. طيب فهو لما اجتهد هنا اجتهد قاس على الخمر، لأن الحشيش أو المخدرات تستر العقل وتبعده فيتخمر الرأس وتخمر العقل، فإذا كل ما هو يغيب العقل فهو خمر، سواء كان هذا الخمر مسحوقا يشم أو مسحوقا مذابا يعطى حقنا أو يشرب أو يتعاطى بكل الصور أو يؤكل صلبا، هذا كله خمر، هذا كله خمر وهو حرام. ابن تيمية رحمه الله اجتهد هنا من خلال القياس، وإذا دائما في كل صور الاجتهاد فتجد أنها من خلال القياس أو فتح رباني يفتح الله جل وعلا به على عباده المؤمنين، وأقصد الصحابة. يعني مثال ذلك من غير قياس بقى، ابن عباس رضي الله عنهما في النزاع الذي حدث بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرى أن معاوية في نهاية الأمر هو المنصور، هو المنصور، لأن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فولي القتيل هو معاوية رضي الله عنه، فعلا هو ولي القتيل، ولذا فعلا معاوية رضي الله عنه استثبت له الأمور، ولكن من كرمه وطاعته وهداه وحبه لله جل وعلا أنه امتنع عن قتال علي رضي الله عنه الذين معه، وإلا لو جدد القتال لانتصر لا محالة، لو جدد القتال لانتصر لا محالة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهك ومعه أناس يعني علم الله بهم خانوه، وأصبحوا ما بين أناس عبدوه وبين أناس كفروه وبين قلة مؤمنة ثابتة معه. أما معاوية رضي الله عنه فقد استثبت له الأمور واستقامت له الدنيا فامتنع عن قتال ابن عمه حبا فيه وإعلان لشأنه إلى أن انتهت المسألة. فهنا ابن عباد قاف لا في انقياس. قياس فيه انقياس ده هو خلق كلمة منصور استدل بها على طول على طول. طيب نيجي هنا اجتهادات. مثلا الإمام مالك رحمه الله يجيئه رجل فيقول بعت قمريا. قمري ايه القمري ده؟ قمري له الإمري سموه إمري. ايه الإمري ده؟ طائر له صوت جميل، طائر مغرد له صوت جميل وهو يباع. والذي اشترى القمرية قال له البائع والله إنه لا يكف عن الغناء، يعني يغرد لا يكف عن التغريد. فلما اشتراه الرجل البائع قال في نفسه الله ازاي بيكفش عن التغريد؟ فما بيكف ساعة ما بيأكل، ساعة ما بيشرب، ساعة ما ينام، ساعة ما أي شيء تاني. فهذا الحدث مشكلة. فجاء الإمام مالك رحمه الله فسأله فقال عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين. في الجلوس الشافعي طبعا تعرفين تلميذ للمالك، الشافعي تلميذ يجلس عند الإمام مالك وجايه بواسطة، يعني ما دخلش جامعة الإمام مالك إلا بواسطة، بواسطة أمير أمير المدينة، مع أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جاله بواسطة وقبله الإمام مالك رحمه الله، وبان نبوغ الشافعي فكان هو الذي يقرأ الموطأ على الإمام مالك رحمه الله. طيب فالشافعي رحمه الله جالس، فلما أفتى مالك بهذا وانصرف الرجل تتبعه الشافعي رحمه الله فقال له ليس عليك كفارة يمين، وعليك أن تعود غدا فتخبر الشيخ الإمام عشان ما تخبر. فجاء الرجل فأخبر الإمام مالك قال أحد تلامذتك قال لي كذا وأشار له. الرجل جاء وأخبر الإمام مالك رحمه الله أن تلميذه الشافعي خالف تلميذ خالف الشيخ خالف الأستاذ، ما تهددش الدنيا، ما ولعتش الدنيا ولا حصل حرب ولا حصل أي شيء خالص. فهنا الإمام مالك رحمه الله سأل الشافعي عما قال، فقال يا إمام بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المرأة التي خطبها ثلاثة، منهم معاوية رضي الله عنه ومنهم الرجل اسمه ابن جهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية رضي الله عنه أنه صعلوك لا مال له، وعن أبي جهل أنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بيضرب النساء ضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه. وقال يا إمام وثبت أن الرجل كان يضع العصا حين يتوضأ وحين يصلي وحين ينام، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع العصا عن عاتقه. فأثنى الإمام على الشافعي رحمه الله ولم يعد نكتة. ثم ماذا إذا عمل الشافعي؟ ها قيس على طول، واجتهاد من خلال قياس، قاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، ويبقى القمري كمان ما بيبطلش لا يكف عن التغريد بيكف ولا بيضع العصا. القياس هنا مساوي، قياس مساوي واضح جدا، قياس مساوي واضح جدا. فإذا معظم اجتهادات العلماء تكون في الغالب ايه؟ قياسات، تكون قياسات. فاذا هذا ما هو المقصود بالاجتهاد انه يكون قياسات، وهذا من قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار، لان الاعتبار هو مشاهده الشيء وقياس الشيء عليه للوصول الى حكم مشترك بينهما سبب تساوي العله فيما بين الطرفين. لان القياس هو ايه؟ هو استنباط حكم مماثل من خلال تساوي العلة بين الأصل والفرع. يعني عندنا أصل مثلا اللي هو الخمر، وعندنا فرع اللي هو المخدرات، وعندنا حكم اللي هو تحريم الخمر، وعندنا علة الحكم وهو الإسكار. فلما وجدت العلة في المخدرات انتقل الحكم من هنا إلى هنا، تساوية في الحكم بسبب التساوي في العلة، أو نقول بسبب الاشتراك في العلة. ممكن التساوي يكون أعلى، ممكن يكون أقل، ممكن يكون مساوي بسبب الاشتراك في العلة. ما هيجي القياس؟ لا، ده هيجي التفصيل، بلاش قياس وأنواعه هيجي التفصيل. لكن أنا أقصد أقول إيه؟ إنه كلمة أجتهد برأيي ولا آله يعني أقيس، أقيس ماشي. الأدلة التي ذكرناها مرة أخرى، الأدلة التي ذكرناها مرة أخرى القرآن هنقولها الأربعة والسبعة لهم الحراش هنقولهم كلهم تاني. القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب وبعدين الاستحسان والمصلحة المرسلة والمرسلة والاستصحاب والعرف ومدى بالصحابي وشرع من قبلنا وسد الزرائع. وقسمنا هذه الأدلة إلى نوعين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأربعة الأولى متفق والسبعة مختلف. ممكن نقسم هذه الأدلة تقسيم آخر، أدلة نقلية وأدلة عقلية. فأيها النقلية؟ عندكم الحداشر هم طلع الحداشر، طلع بقى في النقلية حداشر. هذه أول حاجة النقلي في الكتاب السنة، الإجماع نقلي وروده إنما هو مش نقد هو. طيب إيه تاني؟ شرع من قبلنا سليم، مذهب الصحابة، مذهب الصحابة. طيب هذه كلها إذا أدلة النقلية. الإجماع هنسميه العرف برضو نقلي، العرف نقلي مش عقلي. العرف انت بتيجي تلاقي عرف فين عقلي فين فيه. الاجماع نقلي لانه وصوله الينا عن طريق النقل. طيب عندنا القرآن والسنة والاجماع والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، هذا كله أدلة نقلية. أما العقلية فهي القياس والمصالح والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع. مذهب الصحابي وين؟
لا 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 لا،
مذهب الصحابي حاجة والإجماع حاجة تانية خالص. مذهب الصحابي حاجة والإجماع حاجة تانية. الإجماع عندنا نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إن صحابي يقول شيئا ويوافقه الصحابة مصرحين بذلك، هذا إجماع صريح، كقول أبي بكر رضي الله عنه في جمع القرآن الصحابة خالفوه ثم وافقوه بالتصريح بذلك مجمعين، وكفعل وسند عنه في جمع القرآن، هذا إجماع صريح. وأما إجماع السكوتي أن يقول الصحابي قولا ويسمعه بقية الصحابة ويبلغهم فيسكتون، هذا إجماع سكوتي كقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية. وأما مذهب الصحابي فربما عندك مذهب الصحابي مثلا في قراءات شاذة في القرآن، مثلا إيه؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات. القرآن فيه متتابعات، ابن عثمان ابن مسعود يراها كده ويصلي بيها كده، يصلي بالآية كده. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يتلوها كده وهو إمام في الكوفة، يصلي هو المصحف وهي دي قراءته. خلاص مذهبه ده تقول عليه كفر؟ مش أي واحد يزود كلمة في القرآن يبقى كفر؟ ها؟ صح ولا لا؟ لو واحد فينا أي واحد فينا زود كلمة في القرآن يكفر؟ أيوه فعله كفر، فعله كفر. فهنا زود، لكن ما زودش، لو سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر عليه نسخت، هو أصر عليه وقال مسك مصحفه ما رضاش يسلمه، وقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فأنا أغل مصحفي، وما رضاش يسلمه لعثمان رضي الله عنه، وعثمان مسك المصحف كلها يعني ألغاها بالحرق بالخرق بالغسل بالدفن أربع وسائل، وكتب المصحف أمر بكتابة المصحف اللي هو المصحف الإمام. أما ابن مسعود فأصاب احفظ بمصحفه وقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فأنا أغل مصحفي آتي به يوم القيامة. فيقرأ يقرأ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يصلي كده، يصلي سورة الإسراء فيقول ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. أنت تصليته ليه؟ وقضى ربك ألا تعبد، هو يرى ووصى ربك ما يرش وقضى، أبدا أبدا ما يقرأش وقضى. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متبعة، ماشي بقى ده اسمه إيه ده؟ مذهب صحابة، مذهب صحابة. طيب أما أبا هريرة، أما أبو هريرة رضي الله عنه لما يتوضأ ويصل بالوضوء لغاية العضد، لما ابن عمر رضي الله عنه يدخل المية جوه عينيه وهو بيتوضأ رضي الله عنه، لما يتتبع أماكن بول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبول فيها، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل ما فعلوا ولم يقروا، فهذا يسمى ايه؟ مذهب الصحابة. لكن في ما تقدرش انت تقول على قول ابن عباس في تفسير آية مذهب الصحابة، لأن ابن عباس مفوض ومأمورون باتباع تفسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واللي سماه ترجمان القرآن عبد الله بن عمر. الصحابة سموه كده، مش الناس اللي سموه، الأكبر منه عبد الله بن عمر أكبر منه بقديه، أكبر منه بقديه، بثمان سنوات، أكبر من ابن عباس بثمان سنوات، ويقول عليه حبر الأمة، ويقول عليه ترجمان القرآن. وكذلك قال حبر الأمة ابن مسعود تفاوت رهيب بينه وبين ابن عباس في السن. ابن مسعود من كبار الصحابة، وابن عباس من صغار الصحابة. لكن نقبل تفسير القرآن من ابن عباس وخلاص، أي تفسير يقوله محدش يخالفه، خلاص إجماع على طول، محدش ما انتهى، هذا انتهى إليه القول في تفسير القرآن. طيب، وحقيقة ماذا في الصحابة التاجين؟ فالأدلة عندنا إما نقلية وإما عقلية. الأدلة النقلية كتاب والسنة والإجماع والعرف وشرع من قبلنا مذهب الصحابي، وأما الأدلة العقلية فهي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع. التقسيم ده ما يلزمناش، لكن للمعرفة، إنما التقسيم الأصلي اللي يلزمنا اللي هو الأول، اللي هو الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. المتفق عليها قرآن وسنة وإجماع وقياس، والمختلف فيها السبعة الباقية. ماشي. هذه الأدلة اللي ذكرناها كلها إما أن تكون أصلا مستقلا بنفسه في التشريع، لا يحتاج عند إثبات الحكم به إلى شيء آخر، وهو القرآن والسنة والإجماع. يعني لما يجي حكم وارث الكتاب والسنة والإجماع، ده ما يحتاجش بقى تدعمه لا بمصالح مرسلة ولا بغيره. يعني إيه؟ يعني لما يجي دليل تحريم الخمر في القرآن والسنة، ما تجيش تقول او يجي دليل تحريم الربا. تحريم الربا ايه؟ بالقرآن والسنة وايه؟ والاجماع. ما تجيش بقى انت تحط تجيب ادلة تانية من الباقيين، ال 12 ال 8 الباقيين، وتتكلم على هذا، تقول اصل الزمن تغير والمصالح والمفاسد، ولابد احنا نبيح المعاملات البنكيه بسبب الاستثمارات والعولمه واللي واللي واللي. انت اللي انت بتقوله ده كله، الانشاء اللي انت عملت تقولها دي، الانشاء اللي انت بتقولها دي كلها بتقول ان انا بقدم المصالح وسد الذرائع على الكتاب والسنه والاجماع. يبقى لما يثبت شيء بالادله الثلاثه، ما ينفعش تجيب انت شيء تاني وترد بيه، ولا ينفع تقيس مع الكتاب والسنة والإيه والإجماع، ولا ينفع تقول في مصالح ولا مفاسد مع الكتاب والسنة والإجماع، ما ينفعش. إذا قدمت هذه الأدلة استقام الناس لها بسمعنا وأطعنا، إذا قدمت هذه الأدلة استقام الناس لها بسمعنا وأطعنا فقط. لكن لو كانت المسألة تبع للمصلحة والمصالح المرسلة، فالمصالح تتغير، وإن كانت تبع للمفاسد فالمفاسد كذلك إيه؟ تتغير. إدخال الشموع في المساجد مصالح، كان الآن إدخال الشموع في المساجد مفاسد، مع ذلك ما كانت مصالح صارت مفاسد على طول. أي وضع مثلا أزيار المياه في المساجد كانت مصالح، الآن مفاسد، عيل اكسره عيل بوزه، خلاص فيه الكلدرات وفيه النظم الموجودة الآن. فالمصالح تتغير والمفاسد تتغير، إنما الكتاب والسنة والإجماع يستحيل أن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا جاء الدليل مستقلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإياك أن تلجأ إلى شيء آخر من سد ذرائع أو من مصالح. وهذا الحاصل الآن، المعركة مع المثقفين، المعركة مع المجنون اللي اسمه جمال البنا الملحد. هذا جمال البنا من إجرامه يقدم المصالح المتوهمة، ده مصالح متوهمة أو سد ذرائع متوهمة، على كتاب والسنة والإجماع. فيقول ما احنا فرض نسيب الشباب يقبلوا بعض ويعنقوا بعض ويعني يريحوا بعض كده، فرض نسيبهم ونشجعهم على هذا، لأن الآن في مغريات، ولأن الزواج يصعب، فيجب أن نترك الشباب يفعلون هذه الأفعال. هنا هو عمل إيه بالضبط من ناحية الأصول؟ قدم مصالح متوهمة ليرد مفاسد متوهمة، وفي الحالة دي عمل إيه هو؟ صادر الكتاب والسنة والإجماع، يبقى ده مجنون أو حاجة تانية أو كلامه كفر. لا محالة يرد الأمر على الله ورسوله فكلامه كفر. لكن ننظر بقى في شروط وموانع، ربما كان في خبل، جهل، شهوة، إكراه، هذا أمر آخر. إنما إذا ثبت الكلام بالكتاب والسنة والإجماع فليس لك أن تدخل أي شيء ثاني. يقول مثلا الخمر محرم، ما أنا بشتغل فيها وهعمل إيه وأكل عيالي، يعني سيب عيالي يجوع. إذا تيجي واحدة مثلا ما قبضت مكافأة وحطت فلوسها في البنك الربا وتاخد الفوائد تصرف على عيالها، فتقول لها الربا حرام، تقول لك طب يعني أنا أجوع أنا وعيالي؟ هي دلوقتي بتتكلم في إيه؟ في المصالح والمفاسد في مقابل كتاب وسنة. ما ينفعش، ما يصلحش أصلا، لا يصلح. هذه يقول لنا تعالوا طلعوا بطاقة انتخابية وانتخبوا، وانتخبوا المجموعة الفلانية عشان نعدل الأوضاع الموجودة. فهو بيجي علينا يغير ديننا كله من كتاب وسنة وإجماع مقابل مصالح في مخه هو وفي راسه هو. وبعدين مش بس بيعتدي على الكتاب والسنة بهذه الطريقة، برجع كمان يعتدي بيها عليها مرة أخرى بأن يقول ولا تكتموا الشهادة. فصور المسألة أنها قضاء وإن في شهادة أنت تعلمها وتكتمها. فأصبح الآن يستعمل القرآن في غير مكانه ويحرف الكلم عن مواضعه، ويشبه اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، وشبه اليهود بهؤلاء الجماعة معروف. إنما أيضا هذا الفعل منهم جهالة أو شهوة أو غيره لا نكفر إحنا أحدا إلا إذا كان الدليل أوضح من ضوء النهار. طيب أنا عايز أقول إيه كل ده اللخبطة دي؟ عايز أقول إيه مصطفى؟ عايز أقول إيه؟ عايز أقول إيه؟ إن الكتاب والسنة والإجماع ما ينفعش أرد حاجة منه بإيه؟ بالأدلة الأخرى، بمفاسد، بمصالح، بشرع من قبلنا. ما تجيش تقول لي أنا أحط مثال في البيت. ليه؟ تقول والله الشياطين بتصنع لسليمان عليه السلام تماثيل، صح؟ مش كانوا بيعملوا له تماثيل؟ يقول لي بس وأنا بتشبه بسليمان، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. فأنت هنا هتقول لي بهداهم مقتدى بتأتي بشرع من قبلنا في مقابل نص؟ مينفعش، ما يصلحش ابدا. انا هتجوز 100 ليه؟ ما سليمان كان متجوز 100 يا اخي، لو ما كانش ده كان متجوز اكتر من 100، هو طاف على 100 من النساء، هو اكتر من كده. عايز تتجوز 100 انت تتجوز 100 ازاي؟ لا ينبغي الجور على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الاجماع في مقابل مصالح ومفاسد. وبعدين ممكن الجور يكون عملي، فانت ممكن او تلاقي واحد جاي في العرس وهي متزوقه وطالعه من الكوافير وشعرها سايح وعريانه وناس كلها تتفرج عليها وقاعدين قدام المأذون يقول لك على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحصل ده على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من ضبط الامور بهذه الطريقه. يبقى لا يقدم على الثلاثه الاولى شيء ابدا. لما لا نجد الدليل في الثلاثه الاولى ننتقل الى ما بعدها. فهذا هو احنا مضيفين شوية حاجات على الكتاب. فانا مضيف كده عبارة ماشي ازل والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني ان مرجع الادلة كلها الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الادلة مرجعها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الادلة، لأن طبعا الإجماع هذا ذكر الله عز وجل ومن يشاكر الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين يعني إجماعهم. فواضح أن اتباع الإجماع هذا دل عليه القرآن والسنة. وكذلك القياس، قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل الأدلة كما سيأتي، كل دليل حنثبت لك أن هذا الدليل أصلا مرجعه إلى الإيه؟ إلى الكتاب والسنة. فجميع الأدلة، كل أدلة الشرع مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في تكرار قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله. هذا السر في التكرار، والسر في الأربعين آية التي تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقرونة بطاعة الله عز وجل. لأن جميع الأدلة كلها مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احنا خدنا الآن مقدمة الكاتب وبعدين خدنا الفصل الأول اسمه الأدلة الشرعي. نوجد بس ما ذكرنا الأدلة الشرعية، ذكرنا تعريف الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى الحكم الشرعي، وذكرنا تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها بين الجمهور وأدلة مختلف فيها، ثم ناقشنا مسائل استدلال بهذه الأدلة. والمرة القادمة إن شاء الله الفصل الأول حنناقش الدليل الأول وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم ده دليل الأدلة وأصل الأصول، دليل الأدلة وأصل الأصول، نرجع نتكلم فيه إن شاء الله المرة القادمة. لو في استفسار أو في أسئلة ولا شيء نتكلم فيها.